على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونواصل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لعلامة الزمان وبركة الأيام العثيمين عليه رحمة الله. باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المصنف أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب كما هي عادته بأن يبوب الباب ويأتي على أدلة هذا الباب بأدلة من الكتاب أو السنة أو كليهما معا. قال العثيمين قول المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء. أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. يعني يريد العثيمين أن يبرهن لماذا عدل العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولم يضف هذا الباب من الشركات، لأن الرقى فيها استثناء، فيه رقى مشروعة، واخد بالك، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، واخد بالك، وأمر أن يسترقى، واخد بالك، فمعنى أن هي محتملة، فمن أجل هذا لم يأتي المصنف ويجزم أنها منين؟ من الشرك. شوف لي سامر الله يكرمك واسأله على الكتب كده ما جاتش ليه، ها؟ ما جاتش شيء؟ طب حاضر يا اخوانا معلش اعذرونا هتيجي ان شاء الله. يقول قوله الرقى جمع رقية وهي القراءة، فيقال رقي عليه بالالف من القراءة ورقي عليه بالياء من الصعود. قوله التمائم جمع تميمة وسميت تميمة لانهم يرون انه يتم بها دفع العين. قوله في بعض أسفاره السفر مفارقة محل الإقامة وسمي سفرا لأمرين، الأول حسي وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، الثاني معنوي وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشف عنها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار، وهذا واضح السفر ده يعني إيه بيظهر. قوله قلادة من وتر أو قلادة شك من الراوي، أي راوي بعض الرواة شك هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قيد القلادة في رقبة البعير من وتر أو أي قلادة بغض النظر من وتر أو لا، سنرى الراجح أنها أي قلادة. يقول شك من الراوي والأولى أرجح لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد لأنه تعلق بما ليس بسبب، وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي. حسي يعني إيه؟ بالتجربة وقدري شرك، لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله عز وجل لا بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع هذه القلائد. أما الاعتقاد الفاسد أن تقطع هذه القلائد، أما إذا كانت القلائد هذه من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف وغيره. قوله في رقبة بعير ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. خدوا بالكم ان احنا بنقولها ايه، اذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، ودي مهمه جدا. الكلام خرج مخرج الغالب، ما ينفعش نجعل ان الكلام مخصص بهذا، كما قال ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب لو اكلناها 2% 1% يبقى حلال؟ ابدا، لان ربنا عز وجل لما انزل هذه الايه انزلها الواقع. كان الرجل في الجاهليه يكون عنده الدرهمات وما يحول الحول والحول والحول الا كانت اضعاف مضاعفه، فنزل التحريم. والنص القاطع يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالكلام اذا خرج مخرج الغالب فالمفهوم له، كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طب هب انها لم تكن في حجري، أيجوز له أن أزوجها؟ الجواب لا يجوز، لأنها بنت امرأته التي إيه؟ التي دخل بها. واخد بالك؟ أما حجوركم شرط؟ لا مش شرط، ده وصف. واخد بالك؟ خرج مخرج الإيه؟ الغالب. واضح يا أخوانا؟ أيضا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرضا من الحياة الدنيا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، تبهب أنها تريد أن تريد البغاء دون إكراه، أيجوز هذا؟ لا يجوز، فالكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. فهمت يا اخوانا المعلومة دي؟ يقول الشيخ في رقبة بعير ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. انتبه لها كويس. يقول يستفاد من الحديث أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم، وإذا كثر القوم وزادت الرعية وكثر الناس فله أن يستخلف من ينظر في أحوالهم. واخد بالك؟ لأن بعض الناس يقول لك لا لازم الرعية تفقد كل الرعية، يا ابني ده 200 مليون، فبيجعل المناديب والسعاة ينظرون له ويأتون له بالصورة الحقيقية. أنه يجب على رعيتهم، أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. نحن قلنا قبل كده في الأصول فائدة ولي الأمر إيه؟ حراسة الدين، صح؟ وحراسة الشريعة وسياسة الدنيا بإيه؟ بالدين. دي مهمة ولي الأمر، فإن عطل هذه المهمة يأثم على تعطيله إياها. أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة. يبقى في الإبل بس ولا في كل شيء؟ يدخل فيها الغنم والبقر والجاموس، عد، واخد بالك، والسيارات والبيوت والأولاد، إلا ما استثنى النص الشرعي كما سوف يأتي. يقول أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا. افهموا الله يبارك لكم كلمة لا شرعا ولا قدرا، دي افهموها وركزوا عليها، لأنه شرك. ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد الحظاظة، عارفينها، والإسورة المغناطيسية، لو جعلت في اليد أو الرجل فلا حكم الرقبة، لأن العلة هي هذه القلادة وليس مكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. وافطنوا لهذا. أنه يجب، ده مما يستفاد من الحديث، أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. يبقى أنت راكب مع صديقك حبيبك خليلك نديمك في سيارته، وإذا به بالسيارة أحدث موديل، سيارة ما لهاش نظير، ودخلت وقلت معلق في الطابلو فردة صندل قديمة، عشان اللي يبص عينه إيه تيجي فردة صندل وما يبصش للإزاز ولا الكلام ده كله، يقوم العين تروح صاحبك، أنت تمد إيدك منها وترميها على طول. إيه ده؟ شركم بالله، اتق الله ربك، واخد بالك؟ بس طبعا بمراعاة الإيه، الضوابط والشروط. عشان كده بقول لك صديقك وخليلك ونديمك، أما بقى لك مع سواء مكروباص ومعلق خمسة وخميسة وخبلك والكلام ده كله إياك أن تقترب، لن ترى إلا الدم يسير. أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. طب عجز باليد يغير بليه؟ عجز باللسان؟ أحسنت. بعد ذلك أتى المصنف بحديث آخر، وهو وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث إخواني له مناسبة، ولعل الشيخ المبارك لم يذكرها فنقولها ليس استدراكا على الشيخ بل من باب الفائدة. حاصلها تقول زينب كان عبد الله بن مسعود إذا دخل علي يسبح أو يتنحنح، فدخل علي ذات مرة وكانت عندي بعض صحيباتي، فلما تنحنح خرجنا فجلس بجواري على السرير، والسرير عندهم باللغة بتاعتنا الأنتريه أو الصالون أو الكنبة البلدي، مش السرير بتاعنا لا، واخد بالك؟ زي بقولك وحملناه على السرير اللي هو النعش، فجلس معها على السرير. تقول أي زينب فتحسس صدري فوقعت يده على شيء في صدري، فقال ما هذا يا زينب؟ فقالت خيط رقي لي فيه، خيط الرقي لي فيه. تقول زينب رضي الله عنه فغضب ابن مسعود ومد يده فجذب الخيط فقطعه، ثم قال لها لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت يا ابن مسعود قد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها فتكف. قال ذاك شيطان كان ينخسها فإذا رقي اليهودي كف. حبايب الشيطان واليهودي حبايب على قلب رجل واحد، قل له انخس ولما ارقي بطل، تجيني كبطل ما تجينيش تنخس. فقال لها عبد الله بن مسعود كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس أشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الحديث ده هو عبد الله بن مسعود أتى بالحكم الشرعي مقرونا بالدليل كويس، وغير المنكر بإيه؟ بيده، لأنه كبير. مع الأخذ في الاعتبار أن زينب امرأته كانت تعطيه من زكاة أموالها، واخد بالك؟ واحد يقول لك يا عم اتكلم مين ده، انا راكب عربيتها، اسكت، وبستغل العربيه في الدعوه، متبرجه انا ليا الدعوه اللي بعملها. انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، يعني من اجل هذا ارجو ان تتحسسوا كثيرا حينما تطلب من زوجك شيئا من المال، خد بالك. ولا اعني هذا العموم، ففي بعضهن الخير الكثير، ولكن من بابي لفت النظر بس معايا. فعبد الله بن مسعود رأى المنكر وهو رب الأسرة فغيره بيده، ثم أردف التغيير بالدليل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة، وده اللي أنا بقوله دايما، وجدت منكرا فغير بالضوابط الشرعية واذكر الدليل. معنى كلمة اذكر الدليل هذا النص من الكتاب والسنة، وليس معنى هذا ان انت ما تجيبش فتاوى العلماء، لان ممكن ان انت تنكر عليه ما يسمعش اسم العالم خالص، واخد بالك؟ تقول له والله يعني مثلا ايه قرر الشافعي، يقول لك هو في حد اسمه الشافعي؟ ما هو راجل بركه بعيد عن كل حاجه، فيكون كلما قلت له قال الله قال رسوله بيستحي مهما كان متفلتا. تقول له مثلا ده افتى العلامه العثيمين، يقول لك في حد في الدنيا اسمه عثيمين؟ ايه هو ده عثيمين ده؟ ما هو ما يعرفش حاجه. دايما يا اخواننا الله يبارك فيكم افطنوا لهذا، واجعل سندك عال في الادله وفي الاحكام، قال الله قال رسوله، وليس معنى هذا تقليلا من شان الائمه، ولكن حاشا وكلا، بل يوجد كثير من القوم نظرا للفرط الجهلي وقلة طلب العلم والعزوف عن طلبه لا يعرفون شيئا عن الأئمة الكبار، وإلا أحذية أئمتنا فوق رؤوسنا وهي تيجان علينا. يبقى ابن مسعود أتى بالدليل الشرعي إن الرقى والتميم والتولى شرك. بعد ذلك طرحت عليه زوجه شبهة فقالت قد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها فتكف، فمن كثرة الذهاب إليه قال لي ما عدتش تيجي وخذ الخضهم. وده اللي بيحصل دلوقتي. تقول للزوجة سماع الأغاني حرام، تقول لك كيف وأفتى فلان الإمام وحيد عصره وفريد زمانه بالحل؟ شبه. لابد أن تتعامل معها بالأدلة الشرعية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فابن مسعود قال لها لا، الكلام ده مستحيل. ليه؟ عندنا نص شرعي. طب العلاج كان يكفيك أن تقول كما قال رسول الله، خلاص جاب لها الأدلات. طب خليكم معايا كده، لو أنها قالت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر ربنا لم يكف الشيطان عن النخس، تلبس الخيط؟ بس احنا علينا الالتزام. طب والنتائج؟ بس ماليش دعوه بها، لان النتائج تخضع الى القضاء الكوني. فلو كان لله حقا في الارض جنود لنزل عليهم نصره. يبقى انا افعل النصوص والتزم به، النتائج والله بقى الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وقت ما يريد. وافطنوا لهذا، بارك الله فيكم. يقول انه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد ان يغير. طيب يبقى قلنا دي مناسبة الحديث الذي ذكره ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولى شرك. نقول نقرأ كلام الشيخ العثيمين، قوله إن الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها بل هي عام أريد به خاص. يبقى إن الرقى الألف واللام هنا ليست للاستغراق، انتبهوا يا أخوان، وهو ولكن استثنيت بالرقية التي ورد بها الشرع. يبقى لما نقول إيه؟ إن الرقى والتمائم والتولى شرك، ما المعني بالرقى؟ الرقى التي لم يأذن بها الشرع، أو الرقى التي كانت مصحوبة باعتقاد غير شرعي، دي المذموم. أما الرقى المشروعة بالألفاظ المشروعة وبالاعتقاد الصحيح فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما يدريك أنها رقية. وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما كان فيه شرك؟ الجواب الثاني، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة، وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيها شرك جائزة أيضا. قوله إن الرقى والتمائم، التمائم فسرها المؤلف بقوله شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهي من الشرك لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. طب لو أن الشارع جعل شيئا سببا يتقى به العين تبقى شرك ولا من السنة؟ من السنة، لأن الشرع اللي جعله، وديت قلنا لا دخل لنا فيها مطلق. زي بالضبط مثلا ايه، واحدة يتولد لها واحد يوم السبع تقوم عامله له عقد من الفول النابت وتعلقه فيه. كان ايام زمان عندنا كان ده في البلد، ها ولا زال؟ ده انتوا متأخرين قوي، احنا تقدمنا بنا بنعلق خنفسة في الشعر. بيوجد للأسف، واذن بالكم يا اخوانا، هذا عياذا بالله من الشرك. الشيء العجيب بقى يا اخوانا ان هذا منتشر وينتشر، ومع ذلك انشغلنا بما لا يستحب لنا الانشغال به وتركنا ما يجب علينا الانشغال به، وهو دعوة الناس الى توحيد رب الناس، وهذا من اهم ومن اعظم ما ينشغل به الدعاة. اما يقول لك كفاية كلام في التوحيد، كيف وهو الأصل الأصيل والواجب الأوجب وأول الواجبات، لا نكل ولا نمل عن الكلام في التوحيد أبدا. يقول فسرها المؤلف بقوله شيء يعلق على الأودية يتقون به العين، وهي من الشرك لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. وإذا كان الإنسان انتبه يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين، فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا وهو التحسين والتجميل. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن عثمان رأى صبيا مليحا قال دسموا نونته، والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقرة، ومعنى دسموا أي سودوا. أخواني معشر المسلمين لا بد من الإنصاف معي، وكون إذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به لأنه لم يفعل شيء وإنما ترك شيء. نقول ونعل شيخنا على رؤوسنا أن هذا أيضا من الشرك، لأنه لما لبس أبناءه الملابس البالية فعل أم لم يفعل؟ فعل. صحيح ولا مش صحيح؟ فعل. بصل لي. طيب معي يا أخوانا. أما أثر عثمان بن عفان فيحتاج إلى تحقيق. يبقى إذن كل من يفعل شيء زي كان عندها في البلدة مثلا واحدة خليفة عين، واخد بالك أنت إزاي؟ تقوم إيه تسميه مثلا محمد أو عبد الله، وتقول لا هنسميه الشحات. ليه؟ عشان يعيش، عشان اشحت عليه يا اختي الكلام بتاعه النسوان ده، واخد بالك انت ازاي؟ هذا من الشرك عياذا بالله. فكل خذوا بالكم اهو القاعده العامه التي قررها الشيخ عليه رحمه الله، كل من جعل ما ليس بسبب سبب شرعا او قدرا اشرك ولا ما اشرك شيء اشرك بالله، ولكن يختلف من الشرك الاصغر الى الايه الى الشرك الاكبر. ارجو ان يفطن لذلك، والشيخ عليه رحمة الله هو الذي علمنا ذلك، ولا نحيد عما أصله لنا قيد أنملة. يقول وأما الخط وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته، ففيه خلاف من العلماء بين العلماء. كأن الشيخ يريد أن يتكلم عن مسألة التمائم، وهي ما يعلق على الأولاد لصرف العين عنهم. التمائم بقى هل طب لو التمائم ديت شيء من القرآن وحطناها في حتة جلد كده أو في صندوق كويس أو في حجاب والواد لبسه وفيها شيء من القرآن؟ يقول وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز، ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن، لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن. ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد أن بعض الناس يمسح الركن اليمني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم دعوا مسح الركن اليمني من باب التبرك للتعبد، وهذا جهل. وقد قال عمر في الحجر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الشاهد إخواني أن التمائم إذا كانت من الأذكار أو من الأدعية المأثورة فكان عبد الله بن عمر يفعل هذا مع بنيه، واخد بالك، والأولى المنع سدا لذريعة الشرك، لأن باب سد الذرائع من أصول الشرع في المحرمات وفي المعاصي معمول به، ويزداد العمل به وجوبا وعملا في التوحيد، في التوحيد. لهذا الذي عليه العمل والفتوى أن تعليق التمائم سواء من الأذكار الشرعية أو من غيرها الصواب أنها لا تجوز. قوله التولة، التولة شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة، يقول الشيخ: ومثل ذلك الدبلة. واخد بالك؟ قلعت الدبلة طلقنا. واخد بالك انت ازاي؟ دعلت حبه اياها مقرون بلبس الدبلة. والدبلة خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضر، ويقولون أنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس. طبعا أنت بتسمع تفاهات في الأمور دي، يعني عار أن تصدر من عاقل. وهذا الذي جنيناه من تقليد الغرب. فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم تجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها، ففيه تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم. وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فهي محظور ثالث وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك أو مضاهاة للنصارى أو تحريم النوع إن كانت من الرجال للرجال. فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم، والصواب أنها لا تخلو. فإن خلت من المعتقد وخلت من الذهب فلم تخلو من الايه؟ من التشبه، والتشبه علة قوية في التحريم. وقوله شرك اللي هي إن الرقى والتمائم والتولى شرك، شرك هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول بحسب ما يريد الإنسان منها. إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر. قوله من تعلق شيئا اللي هو قول عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. فضل الضياء عطف. حاضر. من تعلق شيئا وكل إليه، أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به، وشيئا نكر في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء. وهنا أخوانا مسألة مهمة جدا، وهي من دقائق التوحيد، أن الإنسان إذا سلك الأسباب المشروعة فليكن تعلق القلب بالله عز وجل، ولسان حاله يقول: لولا أنك أمرتني بأن أسلك هذه الأسباب ما سلكتك، وأنك الفعال لما تريد. ودي مهمة جدا، لأن تعلق القلب بالله هذا قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. طب والأسباب؟ هو الذي أمرني بها، ولولا أنه أمرني ما فعلته، وأنا على يقين أن الله سيأتيني بكل ما أريد من الخير في حكمة المولى عز وجل. ده تعلق القلب بالإنسان، تعلق القلب بالله عز وجل. يقول: من تعلق شيئا أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. وقوله شيئا نكر في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه، فإن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قوله وكل إليه أي أسند إليه وفوض. أقسام التعلق بغير الله تعالى. نقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بقية كلام الشيخ المبارك في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل الرشد والسداد والصواب والإخلاص.